بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا وصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الجامع في السنن والآداب لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: قال عبد الرحمن بن مهدي: السنة المتقدمة من سنة أهل المدينة خير من الحديث. وقال ابن عيينة: الحديث مضلة إلا للفقهاء، يريد أن غيرهم قد يحمل شيئا على ظاهره وله تأويل من حديث غيره، أو دليل يخفى عليه، أو مطروق أوجب تركه غير شيء مما لا يقوم به إلا من استبحر وتفقه.
أنت عارفين القاعدة هذه يا أخواني؟ القاعدة هذه لو جعلت في كفة والدنيا تحولت إلى ذهب وفضة فصارت في كفة ما ساوت شيئا فيها. أرجو لإخواني الانتباه، أرجو من إخواني الانتباه. ولعلنا نقرأ أثر النخعي قبل هذا الأثر عبد الرحمن المهدي حتى نتصور المسألة. قال النخعي: انتبهوا، لو رأيت الصحابة يتوضؤون إلى الكوعين، إلى الكوعين، لتوضأت كذلك وأنا أقرأها إلى المرافق. دي عالية يا أبو علي، عالية جدا دي، بقى ملهاش حل، دي ملهاش حل، دي ده نوع بقى من العلم استفيده لولادي وروح بيه لزوجتك، ده نوع من العلم بقى جديد. احنا ما ازاي اي واحد يقول قولا لابد الرجوع الى القرآن، والقرآن بيقول الى المرافق، الى المرفقين، احنا هتلخبط راسنا ولا ايه؟ احنا هتنقلب قاعدة العلم عندنا. اي واحد يقول نتوضا للكوعين نقول لا الى المرفقين، فكيف يقول ابراهيم النخعي هذا؟ يقول النخعي: لو رايت الصحابه يتوضؤون الى الكوعين، الصحابه يتوضؤون الى الكوعين، لتوضأت كذلك وأنا أقرأها إلى المرافق. يعني لست جاهلة. طب ما حل هذا اللغز؟ وذلك لأنهم لا يتهمون في ترك السنن، وهم أرباب العلم وأحرص خلق الله على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يظن بهم ذلك أحد إلا ذو ريبة في دينه. قال ابن أبي زيد بعد أثر ابن مهدي وابن عيينة: يريد في قول ابن عيينة حديث مضلة إلا للفقهاء، يريد أن غيرهم قد يحمل شيئا على ظاهره وله تأويل من حديث غيره، أو دليل يخفى عليه، أو مطروق أوجب تركه غير شيء مما لا يقوم به إلا من استبحر وتفقه. قال ابن وهب: كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال، ولولا أن الله أنقذنا بمالك والليث لضللنا. تفسير القاعدة: أن الصحابة لو أنا رأيتهم يتوضؤون إلى الكوعين وأنا أقرأ الآية إلى المرفقين، فالأعلم أن الصحابة لن يتركوا هذا النص المعمول به، ولكن لن يتوضأ الصحابة إلى الكوعين إلا إذا كان عندهم أثر أوجب نسخ الآية، أو أوجب تقييد مطلق، أو أوجب تخصيص عام، فلا أقف عند ظاهر النص، فقد يكون عاما واطلع الصحابة على مخصص، لا أقف عند ظاهر النص وقد يكون مطلقا فاطلع الصحابة على مقيد، قد يكون منسوخا واطلع الصحابة على ناسخ، فلا أعتبر النص المنسوخ أو النص العام أو النص المطلق نص يجب العمل به مع وجود ما يخصصه وما يقيده وما ينسخه. لذا فإن ثقتي بالصحابة أنهم لا يعدلون عن هذا النص إلا لنص خصص عمومه أو قيد إطلاقه أو نسخ هذا النص، وحينئذ فلا إشكال إذا رأيت الصحابة توضأني الكعيد وأنا أقرأ الآية المرافق، لأني رأيت من يرجم وأنا أقرأ قوله تعالى والتي أتينا فحشت من سيكم فاستشهدوا علينا أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكونا في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لنا سبيلا. الآية بتقول كده نحبس الزاني هذا، نحبس. وليست هناك آية في القرآن أقرأها الآن في مصحف عثمان فيها الرجم، لكن الصحابة رجموا. لما؟ لأن النبي رجم ولأنها كانت آية فنسخت تلاوة وبقيت حكما، فلا يعدل الصحابة إلى الرجم والآية موجودة إلا لنص عنده، إلا لنص عنده. من أجل هذا إذا اطلعت على إجماع للأمة فلا ينبغي أن تقول عند نص أو واقعة عين، الأمة أجمعت على أنه لا يجوز الخروج على الحكم الظالم. تقول أنت عبد الله بن الزبير أو الحسين، ده لو كان نصا وأجمعت الأمة على ما يخالف ظاهر هذا النص، اعلم أن هذا النص مخصوص أو مقيد أو هذا النص منسوخ، فإن الأمة لا تجمع على العمل بخلاف النص أبدا. طبعا ده نوع راقي من العلم يا أخوان، هذا نوع راقي، وليس هذا النوع إهدارا للنص، بل هو اعتماد على النص واتباع للصحابة حينها هو أمر بالنص. والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فلو أني رأيت الصحابة يتوضؤون إلى الكوعين لتوضأت وأنا أقرأ الآية إلى المرفقين. يا الله يا الله، لأن الأمة ما تختم على ضلال أبدا، والأمة لا تترك العمل بالنص مستحيل، لكن لنعلم أن النصوص محكم ومتشابه، وأن منها العام والخاص، وأن منها المطلق والمقيد، وأن منها الظاهر والمؤول، وأن منها قرأ الصحابة إن الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أينا لم يظلم، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ليس الظلم الذي تعنون وإنما إن الشرك لظلم عظيم. هناك دلالات في النصوص، أنا نعم قد أقرأ الآية، أقرأ النص أمامي، لكن المراد منه موجود في نص آخر طبقه الصحابة رضوان الله عليهم. أترون أن الصحابة يتجرؤون على النصوص فيتوضؤون إلى الكوعين مع وجود الإحكام فيه إلى المرفقين؟ مستحيل أن يكون هذا، وهذا ضرب مثل، ولا في الأمة تتوضأ إلى المرفقين. فهذه مسألة عظيمة 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 جدا في الاتباع، وأن الاتباع لكتاب الله ولسنة رسول الله بفهم سلف الأمة. فقوله تعالى فإن تنازعتم شيء فرضوا الله والرسول ولم يذكر غير ذلك، وقد يقول قائل من أين أتيتم بفهم السلف والله يقول فرضوا الله والرسول؟ نقول لأننا لما رددناه لله والرسول وجدنا الحالة على فهم السلف، فقد قال ربنا ومن يتخذ الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. شوف يا أخواني قيمة الكتب وتنوعها، تقول 210 كتاب يا ربي ابو ألف شرح موطأ مالك، جميل، ايه في اشكال هدى وهداية؟ نعم اقرأ في الكتاب سطرا، ينفع ولا يضر يا اخواني؟ اعلم اسم امام وكتاب تراث، منفع ولا لا يا اخواني؟ شوف انتقلنا من الملطي في الزامات القوية للجميع، صح؟ ايه رأيكم يا اخواني؟ بارك الله فيكم، هذا علم غزير راسخ ولا لا؟ ما إن فرغنا من المرض متعجبين من فقه حتى ننتقل إلى النخعي. عبد الرؤوف ما سمعش بيه، فأتاه إيه الكثير، لو رأيت الصحابة يتوضؤون إلى الكوعين لتوضأت كذلك. وقد يقول قائل عدم علم بالوضوء إلى المرفقين، لا، لتوضأت كذلك وأنا أقرأها إلى المرافق. وليس باللازم أن يكون عندي العلم الخاص فأقول إنما توضأ الصحابة الكوعين مثلا مثلا يعني لوجود النص المخصص أو المقيد، لا، هناك ما هو أعظم من ذلك. أنا هشام قد أفهم هذا، قد أفهم التقييد وأفهم التخصيص، لكن علاء لا يفهم التخصيص والتقييد، لكنه وإياي على قاعدة واحدة. ليه؟ ليس باللازم أن أعلم الدليل الخاص، لكن كفاني أن أعلم أن الأمة لن تعدل عن النص إلا لموجب من نص آخر. كفاني هذا الإجمال، ما هو بلازم أعرف يا أخوان، ما هو بلازم أعرف النص الخاص هذا، لا، تربيت على المحكم أولا. الصحابة يتوضؤون الكعين والآية في المرافق، يبقى قطعا قطعا هناك نص في الوضوء إلى الكعين، وأن النص إلى المرافق فيه شيء، إما تخصيص وإما تقييد وإما نسخ. وذلك لأنهم التعليل لا يتهمون في ترك السنن، وهم أرباب العلم وأحرص خلق الله على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يظن بهم ذلك أحد إلا ذو ريبة في دينه. ليظن أن الصحابة رضوان الله عليهم ما هم أحرص الخلق وأدرى الخلق وأعلم الخلق بكتاب رب العالمين، ولن يخرجوا على هذا أبدا بمحض رأي أو هوى، بل بمحض نص الذي يظن بهم خلاف ذلك فإنه الضال المضل، بل هم أرباب الهدى وأئمة التقى رضوان الله عليهم. وليس في الأمة من هو أبر قلبا منهم ولا أعمق فهما، فالفهم فهمهم والسبيل سبيلهم والطريق طريقهم، ما أفتوا به لا يسعون الخروج عنه، وما اتفقوا عليه لا يجوز إحداث الخلاف بعدهم، فهم الذين أحال النبي عليهم حين قال وستطرق بدء على 73 فرقة كلهم في نار واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة في رواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الله أكبر، سبحان الله، حقيقة هذا الأثر عظيم عظيم عظيم، ويبين منهج هذه الأمة، وأن منهج هذه الأمة ليس مبنيا على ضرب من ظن يا أخواني، منهج هذه الأمة معصوم في فهمه عصمة النص في لفظه من التحريف. أترون التحريف يتسلل إلى نص القرآن فيمكن أن تقرأ البقرة على خلاف ما تسمع، أو تقرأ الفاتحة على خلاف ما تقرأ؟ يمكن هذا؟ أبدا. كذلك علم وتيقن واملأ قلبك بأن الفهم الصحيح والفهم السديد لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهم معصوم من أن يخترقه ضلالة أو انحراف على الإطلاق. وكل من اللفظ والمعنى والفهم داخل في قوله سبحانه وتعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، والله يقول في هذا الذكر الذي حفظه أفلا تدبرون القرآن، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فالتدبر والتعقل والتفكر في الآيات لا ينفع إلا إذا كان تدبرا مبنيا على علم صحيح، فكيف يخفى العلم الصحيح وكيف يخترق العلم الصحيح؟ ولذا يستعمل الله عز وجل في كل زمان من تقوم بهم حجة الله على خلق، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. قال ابن مسعود من كان مستنا فليستن لمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في أقوالهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. قال مالك قال عمر قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة إلا أن تميلوا بالناس يمينا وشمالا. قال مالك قد نهجت السبل واستنار الأمر. قال ذلك الرجل لأنا عليكم من العمد أخوف مني عليكم من الخطأ. قال مالك وإنما فسدت الأشياء حين تعدي بها منازلها. وقال مالك وليس هذا الجدل من الدين بشيء. قال عمر بن عبد العزيز لست بمبتدع ولكني متبع. قال مالك وكان يقال لا تمكن زائغ القلب من أذنيك فإنك ما تدري ما يعلقك من ذلك. ولقد سمع رجل من الأنصار من أهل المدينة شيئا من بعض أهل القدر فعلق قلبه فكان يأتي إخوانه الذين يستنصحهم فإذا نهوه قال فكيف بما علق قلبي ولو علمت أن الله رضي أن ألقي بنفسي من فوق هذه المنارة فعلت. قال مالك ولقد قال رجل لقد دخلت هذه الأديان كلها فلم أرى شيئا عن الأهواء فلم أرى شيئا مستقيما. فقال له رجل أهل المدينة من المتكلمين أنا أخبرك لما ذاك؟ لأنك لا تتقي الله ولو اتقيته لجعل لك مخرجا. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل أن يحفظ قلوبنا وقلوب إخواننا بالسنة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.